بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن ملاحظة أسناد النصوص الأربعة التي قد سمعت وأن السالم منها هي صحيحة هشام ورواية مسعدة بن صدقة بناء على الالتزام بالاتحاد وعدم البناء على التعدد ببيان قد سبق، أما موثقة سماعة وإن كانت سالمة سندان إلا أن متنها بالبيان الذي ذكرناه يجعلها أجنبية تماما عن المورد، ورواية فاطمة بنت الحسين صلوات الله عليهما لا يمكن الاستناد إليها لضعفها السندي. الآن نود أن نتحدث عن مدلول الروايات كيما نستطيع أن نصل إلى دلالتها. طبعا يا أبو كاظم خوش موضوع دليل ليلة الوفاة. زين، الروايات تعرضت إلى أن النساء عيون وعورة، وتقريب الدلالة يعتمد على تحديد المقصود من هاتين العبارتين. سأركز كثيرا على كلمة عورة لأنها هي مورد الابتلاء والتداول في كلامنا، سيما بلاحظ الدليل الأول الذي افتتحنا به أدلة القائلين بالمنع مطلقا، وهو التعبير بأن صوت المرأة عورة. هم هذا ينفعنا حتى في تقريب الأطلاق لو تم لها للأمر الأول. أبدأ بالمقصود بالعي بصورة سريعة والتركيز كما قلت في كلمة العورة. أشار المقدس أو المحدث غواص بحار الأنوار الشيخ المجلسي أعلى الله في الخلد مقامه في مرآة العقول إلى بيان المقصود من كلمة العي، فذكر أن العي يعني العجز عن البيان، أي لا يمكنهن التكلم بما ينبغي في أكثر المواطن فاسعوا في سكوتهن لئلا يظهر منهن ما تكرهون، فالمراد سكوتهن. زين، طبعا ده الكلام الذي أفاده الشيخ المجلسي فيه احتمالان. الاحتمال الأول أنهن لا يملكن القابلية القدرة على الأداء، تعبيرنا من يتكلم زين كلامه يتأتأ يتقطع، فما تفهم من عنده شي يريد يقول. زين، فلا يمتلكنا القدرة على أداء الكلام بطريقة انسيابية سلسة واضحة. فبعد دولة نقعد احنا سنة كاملة يعني على ما تطلع كلمة، والكلمة الثانية يبغى لها ساعة، والكلمة الثالثة يبغى لها ساعة، كن ننتظر قال لسكتهم خلاص، قل الله يرحم والدي سكتي ولا تتكلمي أصلا. أولى المراد من عيهن بمعنى عجزهن عن البيان أنهن يهرفن بما يعرفن وما لا يعرفن، فيتكلمن بكل شيء فيوقعن في إحراجات وفي مشاكل جراء تحدثهن بما لا ينبغي أن يتحدث فيه. فالحل الأمثل سكتوهن وأمروهن بالسكون. هذا الأمر الأول في هذا المعنى. احتمال ثاني وده أشار إليه المجلسي، هذا إذن المعنى الأول بمحتمله. زين، معنى ثاني أشار له المجلسي قدس الله تربته الطاهرة أن المقصود من العي عبارة عن سكوت الرجال المخاطبين وعدم التكلم معهن، يعني العي بمعنى عدم التكلم معهن، فيسكت الرجل عن الحديث مع المرأة لتسكت المرأة، عدم الرد عليهن حتى يسكتن. فإشارة إلى أن العي عيب أو أن العي ممنوع أو أن العي لا ينبغي إلى آخر. زين، طبعا حتى يصح الاستدلال بالرواية من خلال كلمة العي لابد من البناء على الاحتمال الثاني أو على المعنى الثاني، فإنه الذي يكون مرتبطا بمسألة الإسماع والإسماع دون المعنى الأول، سواء بنينا على الاحتمال الأول أنهن لا يملكن القدرة على الكلام بطريقة انسيابية متواصلة، أم بنينا على الاحتمال الثاني بمعنى أنهن يتكلمن بما لا ينبغي الكلام به. هذا بالنسبة لكلمة العين. انجي الآن للمهم، وهو الكلام في مسألة العورة. النساء عورة، ما هو المقصود بكلمة العورة؟ حتى نقف على تحديد المقصود بذلك لا بد من مراجعة كلمات أهل اللغة. جاء في كتاب لسان العرب لابن منظور: العورة الخلل في الثغر وغيره. وفي التنزيل العزيز يعني القرآن: إن بيوتنا عورة، أي ممكنة للسراق لخلوها من الرجال. وقد قيل: إن بيوتنا عورة، أي ليست بحريزة. وعورة المرأة والرجل دي تهمنها، احفظها يا أبو كاظم. وعورة المرأة والرجل سوءتهما، وكل أمر يستحيا منه عورة إذا ظهر. إذن طبقا لهذا الكلام الصادر عن ابن منظور، فإن العورة إنما هي عبارة عن الجهاز التناسلي للرجل والمرأة والدبر، أكثر من هذا لا يطلق عليه عنوان عورة. فبالتالي إطلاق لفظة عورة على تمام جسد المرأة سوف يكون إطلاقا مجازيا وليس إطلاقا حقيقيا، ومن ثم استعماله يحتاج إلى قرينة إن وجدت عول عليه ما لم توجد لا قيمة لهذا الإطلاق. هذا مصدر. في فقه اللغة للثعالب قال في بيان معنى العورة: كل ما يستحيا من كشفه من أعضاء الإنسان فهو عورة، وقد نطق به القرآن: لم يظهروا على عورات النساء. شاهدنا يعني سوءات. إذن لا يختلف كلام الثعالب في فقه اللغة عن كلام ابن منظور بأن المقصود من العورة خصوص السوءة لا مطلقا. في المصباح المنير للفيومي: وقيل للسوءة عورة النظر إليها، وكل شيء يستره الإنسان أنفة وحياء فهو عورة. الكلام أن العورة من الرجل والمرأة خصوص السوءة. روشان. في مختار الصحاح للرازي: العورة سوءة الإنسان، وكل ما يستحيا منه عورة. زين، إلى هنا إذن هذا معنى العورة. في نهاية ابن الأثير، وده جيد جدا يا أبو صالح تلتفت، فرق بين مصادر اللغة وبين الكتب التي تعرض المعاني اللغوية مع أنها في الحقيقة مصادر حديثية. ده كتاب نهاية ابن الأثير قد يعرض على أنه كتاب لغوي، هو في الأساس يشرح المعاني الحديثية طبعا، لكن يشرح المعاني الحديثية بعقلية فقهية وليست لغوية. ومثل ذلك يجري في شأن شيخنا الطريحي أعلى الله في الخلد مقامه في مجمع البحرين، لو ترجع إليه أيضا نفس الكلام يشرح المفردة. يفترض على أنه شرح لغوي لكنه في الحقيقة بعقلية فقهية وليست بعقلية لغوية. ولذا دي نقطة مهمة جدا، وقت اللي تبغى تحاكم المفردات اللغوية تفرق بين هذا شرح بهذه العقلية وبين هذا شرح بهذه العقلية. لاحظوا المعنى، يعني تأكيد للي ذكرت. في نهاية ابن الأثير: العورات جمع عورة، وهي كل ما يستحيا منه إذا ظهر، وهي من الرجل ما بين السرة والركبة. إذن الآن عورة الرجل السوءه هالسعه هذه ما عندنا فيها مشكله، بس في النهايه السوءه وين العقليه الفقهيه يا سيد يوسف؟ ومن الحره يعني المراه زين جميع جسدها الى ان قال، ومنه الحديث المراه عوره جعلها نفسها عوره. ليش؟ هذه العقلية الذكورية يا شيخ زكي اللي ترفضوها، لأنها إذا ظهرت المرأة يستحيا منها كما يستحيا من العورة إذا ظهرت. واضح؟ خب، في مجمع البحرين للطريحي العورة القبل والدبر، وسميت السوءة عورة لقبح النظر إليها، وكل شيء يستره الإنسان أنفة وحياء فهو عورة، والعورة النساء، ومنها الحديث النساء عي وعورة، جعلها نفسها، كلام ابن الأثير نفسه، جعلها نفسها عورة. لماذا يا أبو كاظم؟ لأنها إذا ظهرت يستحى منها كما يستحى من العورة إذا ظهرت. طبعا وإن كان التعبير منهما زين تعبير فقهي، إلا أن المفروض أن التعبير تعبير تنزيلي مجازي، وليس التعبير تعبيرا حقيقية، إذ قرر في البداية أن العورة عبارة عن القبل والدبر أو ما يستحى منه، ثم نزل المرأة منزلة ما يستحى منه إذا ظهرت. فإذا سوف يكون إطلاق مفهوم العورة على المرأة إطلاقا مجازيا وليس إطلاقا حقيقية، يدور مدار وجود القرينة. يعني يمكن نقول اليوم بأنه لا يستحى من ظهور المرأة، صارت المرأة كتفا بكتف مع الرجل، عدل لولا، فلا يستحى من ظهورها، فلا يقال أن المرأة عورة، استعمال مجازي، والاستعمال المجازي يدور مدار القرينة. ها أحسن، فصار اليوم الرجل عورة وليس المرأة عورة. طيب، أيضا في كتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم للمصطفوي أن الأصل الواحد في المادة هو طبعا في مادة عورة، وكان الحديث أساسا يا شيخ عاطف عن العوار العوران يعني أعور العين يعني زين، الأصل أن الأصل الواحد في المادة هو ما يستقبح بروزه ويلزم ستره عرفا. طيب، ومن مصاديقه مرض وعيب في العين الأعوار زين، ونقاط ضعف وموارد لنفوذ الأعداء في الثغور، أيضا نفس الكلام. فإذا العورة عبارة عن الضعف، مو قال قبل قليل بأنه عورة في الثغور يعني نقاط ضعف، وأعضاء في بدن الإنسان ذكرا أو أنثى يحكم عرفا بسترها. السوءة، وقد السوءة تعبيري أنا مو من كلامي يعني تعليق من عندي، وقد تطلق على مجموع بدن المرأة، فإن بدنها لازم أن يحجب ويستار. هذا الآن الكلام الفقهي، احنا نبغى الكلام اللغوي، إلا بعيدة تقررون بأن الحجاب من القضايا العقلائية اللي قررناها في البحوث الأولى، تلتزمون بما ادعينا أن الحجاب أمر عقلائي وليس أمرا تعبديا، يعني من الموضوعات التي لم يؤصلها يؤسسها الشارع المقدس بل أمضاها، وإن اعتبر فيها قيودا إضافية شأنه شأن بقية الموضوعات الأخرى، ذاك بحث آخر. على أي الكلام الآن، المستفاد من مجموع كلمات أهل اللغة أن عورة الشيء عبارة عن موضع الضعف منه، وليس المقصود من العورة عبارة عن الشيء القبيح في مقابل الشيء الحسن أو الشيء الجميل، وليس المقصود من العورة القبيح في مقابل الفضيلة والحسن العقلي لا. المقصود من العورة عبارة عن الضعف أو الأمر الضعيف، وده حتى صريح كلام السيد تقريبا أو كلام المصطفوي. طيب، ولد مما يؤكد كلامنا يا سيد زكي، عد الخلل في الثغر، في الثغور حربيا أماكن القتال، عد الخلل في الثغر عورة. لماذا؟ لأنه يمكن أن يتسلل منه الأعداء فيهجمون على المسلمين يقتلونهم. أيضا اعتبر عدم الحصانة والحماية في البيوتات عورة بسبب خشية أن يتسلل إليها اللصوص فيدخلونها. هذا مثال إلى الضعف المادي. وعندنا لأن الضعف قد يكون ضعفا ماديا وقد يكون ضعفا معنويا، هذا مثال للضعف المادي. زين، الضعف المعنوي السوءتان في الإنسان عورة لارتباطهما بالجانب الجنسي والعلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة وما له من حرمة وقداسة وارتباط بسبب ذلك، هذا مرتبط بالجانب المعنوي للرجل للمرأة للأسرة لما شابه. أيضا من الضعف المعنوي من الضعف المعنوي والاعتباري العرفي قولهم كل ما يستره الإنسان أنفة وحياء فهو عورة، وذلك لعلاقته بالناحية الجنسية وما يلابسها. زين، إذن العورة هي موضع الضعف، فإنها تستدعي التحصين والحماية. لذلك قلنا تحصينها في الثغر مثلا بالجنود والحراس، تحصينها في البيوت بالسلاح والأقفال، تحصينها في الإنسان يكون من خلال الستر عن الناظر الأجنبي الذي يشكل نظره واطلاعه هتكا معنويا للمنظور إلى عورته ولسمعته أسرته وما شابه. لهني واضح؟ زين، الآن نبغى نحدد عورة الإنسان. مو استفدنا هي السوءة، ما هو المقصود بالسوءة يا شيخ جعفر؟ عندنا احتمالا، الاحتمال الأول الاختصاص بالأعضاء التناسلية للذكر والأنثى والدبر. زين، وهذا هو الذي صرح به في كلمات من سمعت من أهل اللغة. الثاني لا، توسعة ذلك ليكون شاملا للعضو التناسلي ولحلقة الخاتم وإما ما بين العانة ومستغلظ الفخذ أو ما من أعلى الركبة أو إلى ما بين السرة والركبة. هذه منطقة السوءة التي نعبر عنها بأنها عورة الرجل والمرأة. زين، إنجي ما ورد في كلام ابن الأثير من إطلاق العورة على المرأة كاملة، أو ما ورد في كلام الطريحي من إطلاق العورة على المرأة كاملة، نقول هذا التعبير، حتى لا تزعلوا لما نقول لكم ذكوريين، هذا التعبير ناشئ من اعتبار المرأة نقطة ضعف بالمعنى الاجتماعي والعرفي في الأسرة والعشيرة. انتوا اشتعتربوا المرأة، ويقول لكم أبو كاظم اليوم انت تستحي من المرأة، لأنه يعتبر المرأة نقطة ضعف في الأسرة والعشيرة، لذا عبر عنها عورة. ولذلك لاحظوا لو ترجعوا لكلامهما الذي نقلته قبل قليل، علل التعبير عن المرأة بأنها عورة بماذا؟ لأنها إذا ظهرت يستحى منها كما يستحى من العورة إذا ظهرت. فإذا هما يعتبران المرأة نقطة ضعف اجتماعي وعرفي، ولذا عبروا عنها بأنها عورة، كما أن السوءتين نقطة ضعف بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. طبعا ده التبرير أو ده التعرير بلحاظ ما لها من حرمة وكرامة تتجاوز شخصها الخاص إلى أسرتها وعشيرتها وما شابه. إذن دي نقطة. طبعا ده المعنى يا شيخ زكي، يعني أن وصف المرأة بكونها عورة يختلف عن صفة العورة المطلقة على الأعضاء التناسلية للرجل والمرأة. نقول لا، مفروض أن دعواكم أن الصفة هي ذات الصفة. أحسنت. وصف المرأة بكونها كلها عورة كوصف العورة للأعضاء التناسلية لا فرق بينهما. إذن هذا هو المفروض المقرر، وإلا اعتبار جسد المرأة عورة بالمعنى الذي يطلق على الأعضاء التناسلية زين لن يستقيم على وجه من الوجوه إلا بلحاظ أنها نقطة ضعف، وإلا فلا. صار واضح كلامي؟
أي
نقطة
ضعف غير المرأة؟
بلى،
يعني يسري إلى غيرها حتى الرجل إذا كان ضعيف فإن يكون عورة. لا الطفل، لا قصدي إذا كان العلة الضعف، إذا كان ضعف العلة بيسري إلى غيرها علة عوم.
الروايات عن النبي في وارد إنه ضعيفين الرجل والطفل، يعني هو الرجل ضعيف.
كان الرجل أو الطفل ضعيف نفس الكلام يعني.
خلصتوا؟ احنا ما خالفنا في ذا الكلام، احنا قررنا قبل قليل بأن المستفاد من كلمات أهل اللغة بأن المقصود من العورة بحسب المعنى اللغوي عبارة عن نقطة الضعف، وقلنا بأن الضعف قد يكون ضعفا ماديا وقد يكون ضعفا معنويا، وذكرنا موردين للضعف المادي، ثم صرنا نستعرض الضعف المعنوي زين. ثم بعد ذلك جئنا لكي ننزل أو نشير إلى منشأ إطلاق لفظة العورة على جسد المرأة، فقلنا هو من مواضع لأن المرأة تعد نقطة ضعف واستحياء وخجالة بالبيان الذي علله ابن الأثير والمحقق والشيخ الطريحي رضي الله عنه. ما خرجت أنا عند المعنى يا شيخنا. الآن سيأتي الاستشهاد أيضا مما يدلل إطلاق التعبير في القرآن الكريم بكلمة الطفل، راح أشير بعد قليل زين، الدال على أنني لا أفرق بين الرجل والمرأة ولا بين الطفل ولا بين الشيخ الكبير. تمام المدار عندي بأن كما هو المستفاد من كلمات أهل اللغة أن المقصود من العورة عبارة عن نقطة الضعف. حتى أنا الآن، أنا مو ضعيف، أنا أعتبر عورة ما دمت في الدرس ضعيفا، فأنا أعتبر عورة، نقطة الضعف هي العورة. خاف
الكبير الطفل لا يخالف عندهم عورة، حتى توفر عند عورة
الآن. هذا بحسب المعنى اللغوي، لا بحسب المعنى اللغوي زين.
لا يقال له عورة،
شلون لا يقال له عورة؟ شلون لا
عورة أو طفل عورة لغوية؟
على أي حال خلكم إياي، ما عليه، خلكم إياي ما عليه، نكمل بعدين نصير. يدل على ما قلنا من أن معنى العورة في الإنسان بما هو صفة عضوية جسدية هو أمر موضوعي محدد متحد المصادق، وليس أمرا ذوقيا متفاوتا زين، ولذلك لا بد أن يكون واحدا في الرجل والمرأة. لذا لا معنى لأن يقال بأن العورة من الرجل خصوص السوأتين أو ما بين العانة ومستغلظ الفخذ فوق الركبة أو من السرة إلى الركبة. أما وكذلك في الأمة العورة هذا المقدار، وكذلك في الذمية العورة هذا المقدار كما صرح بذلك الشيخ الطوسي رضي الله عنه. أما العورة من الحرة المسلمة فجميع جسدها، ده الكلام مو صحيح. المفروض أن العورة في كليهما واحد. ولذلك من الغرائب وذكر فقهاءنا إذا تحررت الأماء قالوا ينقلب جميع جسدها الذي ما كان عورة إلى كونه عورة. أو مثلا الذمية التي ما كان جسدها حال ذميتها عورة بعد إسلامها يصبح جميع جسدها عورة. هذا مو واضح. نعم الصحيح أن يجعل منشأ وجوب الستر على الأمة، منشأ وجوب الستر على الذمية مو قضية أن جسد المرأة كله عورة، لا، منشأ وجوب الستر يعود إلى حرمة الإسلام، بمعنى أنهما ما قابل ما كانتا جزءاً من المنظومة الإسلامية ذات المكانة المقدسة، بعد أصبحتا جزءاً حيوياً من الجماعة المسلمة، زين، وبالتالي ترتبطان بالكيان المعنوي والاجتماعي والاعتباري للمسلمين وللأسرة المسلمة والتي لها كبير الاحترام وكثير الحرمة، فعندها وجودهما غير مستورتين يشكل نقطة ضعف لا بد من تحصينها وصيانتها فتكونا مطالبتين بالتستر. فمن هذا الباب إذن النتيجة التي نصل لها أن إطلاق العورة على السوأتين باعتبار أخلاقي جنسي، وإطلاق العورة على المرأة باعتبار عرفي اجتماعي سياسي لأنه مرتبط بالإسلام مقابل البقية، حيث أنها بحسب الأعراف الاجتماعية السائدة كان ترددها بين الناس ابتذالها يؤثر على السمعة المعنوية لأهلها لأسرتها، ربما يضعها في دائرة القيل والقال الذي يؤثر على كرامة أهلها وأبنائها وزوجها، لذلك تعد نقطة ضعف، لذا يلزم سترها. أما بالمعنى الأخلاقي الشرعي فالمرأة قطعا ليست عورة، عورة المرأة خصوص السوأتين أو من السرة إلى الركبة كما في الرجل والمرأة على حد سواء. صار واضح؟ هذه النتيجة تهمني جدا أساس مناقشة الدليل، أن المستفاد من مجموع ما ذكرت أن إطلاق لفظة العورة على المرأة لا يختلف عن إطلاقه على الرجل، فكما أن العورة في الرجل عبارة عن السوأتين العورة في المرأة أيضا عبارة عن السوأتين لا أزيد ولا أنقاص. هل احتفظوا لي به حتى برجع إليه استكمالا للبحث، ما دمنا أشارنا ساز نخلي لأبو كاظم بعد يحضر الموضوع إلى ليلة إن شاء الله الأربعاء، و لا 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 له واسمه الأجر ولنا الأجر إن شاء الله. لم يعبر القرآن الكريم عن المرأة بأنها عورة، ده تأكيد. القرآن الكريم لم يعبر عن المرأة بما هي امرأة عورة، وإنما عبر عنها كما عبر عن الرجل. هدي لك الآن يا شيخ عاطف، لاحظوا كما أن الرجل عبر عنه القرآن الكريم عورة، ذات التعبير أطلقه على الرجل، يقول سبحانه وتعالى والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ما هو المقصود بالطفل؟ الصبي، الذكار، لو لا يشمل حتى الأنثى. الطفل مو جنس، شامل للنوع الإنساني الذكر والأنثى. ها، ولذلك من ترجع لكتب التفسير يا سيدنا الجليل تجد أنهم يقولون المراد به هو معرفة ووعي الوظيفة الجنسية للأعضاء التناسلية والقدرة على ممارسة العمل الجنسي. وبعبارة ثانية، إدراك ووعي الجانب الأنثوي الجنسي للمرأة، هذا هو الذي فهمه المفسرون من الآية القرآنية وفسروها به، بل هذا هو الذي دلت عليه الروايات الشريفة أو وردت به النصوص المباركة هذا المعنى. إذن هذا يؤكد أنه لا فرق عندنا في إطلاق مفهوم العورة على المرأة عن إطلاقه على الرجل بقرينة الاستعمال القرآني. يؤكد هذا المعنى الذي ذكرناه في الفرق بين العورة بما هي صفة عضوية من الجسد الإنساني والعورة بما هي تعبير عن معنى اجتماعي أخلاقي اعتباري ويدل عليه بما لا لبس فيه، أن من عبروا بأن المرأة عورة عللوا لأنها إذا ظهرت يستحى منها كما يستحى من العورة إذا ظهرت. إذن هم لا يعنون بذلك يا شيخ موسى إذا ظهرت المرأة عارية بلا ثوب وبلا لباس، أو ظهرت المرأة شبه عارية، بل يعنون إذا ظهرت المرأة وهي كاسية محجبة بكامل ثيابها ولباسها خيمة من الأعلى إلى الأسفل، فإنه يستحى منها لما لها من حرمة وكرامة وصون. واضح كلامي؟ إذن المعنى المراد من إطلاق لفظ العورة على المرأة عبارة عن شنو؟ عبارة عن التالي، عبارة عن المعنى المراد منه في إطلاق في الروايات، عبارة عن المعنى المراد منه في كلمات أهل اللغة، وهو بمعنى السوءتين، لأن إطلاقه الثاني يعني المرأة التي يستحى منها إذا ظهرت ده صفة معنوية، ده تسمية معنوية، أما الإطلاق الأول وهو عبارة عن السوءتين ده صفة عضوية تسمية عضوية مادية. صار واضح؟ قول يا شيخ زكي. طبعا يترتب على اختلاف المعنى الملاك في وجوب الستر، فلو قلنا بأن معنى العورة في هذه الروايات هو الإطلاق الثاني المعنى المعنوي الأخلاقي الاجتماعي، فسوف نقول بأن هذه الروايات تدل على وجوب ستر المرأة من رأسها إلى أخمص قدميها، بل ربما قلنا بوجوب ستر الوجه والكفين أيضا، لأنه مما يستحى منه إذا ظهر، عدل ولا؟ أما إذا بنينا على المعنى الثاني أن المقصود هو المعنى العضوي المادي، فإن المقصود عبارة عن السوءتين، وبالتالي لن تكون هذه النصوص دالة على وجوب ستر تمام بدن المرأة فضلا عن الوجه واليدين، فضلا عما هو مرتبط بمحل كلامنا. إلى هني صار واضح كلامي؟ والذي أتصوره في النص هو المعنى الأول وليس المعنى الثاني، فلا دلالة لهذه النصوص على عد المرأة عورة بصورة مطلقة، وإنما نظرها إلى أن المرأة عورة بمعنى وجود السوءتين كوجودهما عند الرجل لا أزيد ولا أنقص. إلى هنا واضح كلامي؟ زين، هذا الآن معنى العورة، منه سيتضح عدم تمامية تقريب دلالة هذه النصوص على المدعى، مضافا إلى أجوبة أخرى لنا عن تقريب الدلالة، وهذا ما أعرضه في البحث القادم، والحمد لله.